إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الباب الجامع في القدر الذي ذكره الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى في كتاب القدر، في الباب الثاني ذكر الأئمة المضلين الذين أحدثوا الكلام بالقدر، وذكر أول من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي بالبصرة، قال حدثنا أبو داود السجستاني، قال حدثنا عقبة بن مكرم، قال حدثنا سعيد بن عامر عن حميد بن الأسود عن ابن عون، وهو عبد الله بن عون البصري الحافظ، قال: أمران أدركتهما وليس بهذا المصر منهما شيء، يريد بالمصر البصرة، الكلام في القدر. إن أول من تكلم فيه رجل من الأساورة يقال له سيسويه، وكان دحيقا أي بعيدا طريضا. قال: وما سمعته قال لأحد دحيقا غيره. قال: فإذا ليس له عليه تبع إلا الملاحون. ثم تكلم فيه بعده رجل كانت له مجالسة يقال له معبد الجهني، فإذا له عليه تبع. ثم قال: وهؤلاء الذين يدعون المعتزلة. رواه الخلال في السنة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عمر بن عون، قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان رضي الله عنهما. حتى نشأ هاهنا هني تصغير هنو، وهو اسم لما يستقبح، حقير يقال له سيسويه البقال. فكان أول من تكلم في القدر قال حماد: فما ظنكم برجل يقول له ابن عون هني حقير؟ أخرجه الفريابي واللالكائي بإسناد صحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله المتوثي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي، قال حدثنا محمد بن شعيب، قال سمعت الأوزاعي يقول: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن أو ساوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. إسناده صحيح، وأخرجه الفريابي وعنه الآجري وأخرجه اللالكائي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله المتوثي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا يحيى بن خلف، قال حدثنا عبد الله بن مسلم، قال زعم ابن عون أنه عاش وكان رجلا وما سمع بهذه المعتزلة، وما تعرف وما تذكر هذا القدر. ثم استثنى إلا معبدا ورجلا من الأساورة يقال له سيسويه ويكنى أبا يونس، وكان حقيرا في الناس. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله المتوثي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا معتمر عن يونس ابن عبيد قال أدركت البصرة وما بها قدري إلا سيوسيه ووسوسا ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوانة. إسناده صحيح وأخرجه اللالكائي. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان قال حدثنا أحمد بن أبي العوام قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعدة بن اليسع ومسعدة بن اليسع كذاب. قال حدثنا ابن عون قال أدركت البصرة وما بها أحد يقول هذا القول إلا رجلان ما لهما ثالث معبد الجهني وسيوسيه. قال ابن عون وكان محقورا ذليلا. وهذه القدرية والمعتزلة كذبوا على الحسن ونحلوه ما لم يكن من قوله قد قاعدنا الحسن يعني البصري رحمه الله وسمعنا مقالته ولو علمنا أن أمرهم يصير إلى هذا لواثبناهم عند الحسن رحمه الله ولا يكونن لأمرهم هذا غب. وإني لأظن عامة من أهل البصرة إنما يصرف عنهم النصر لما فيهم من القدرية. في سنده مسندة بن اليسع وهو كذاب. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا المنذر بن رافع أن خالد بن اللجلاج وخالد مجهول دعا غيلان قال فجاء فقال اجلس فجلس فقال ألم تك قبطيا فدخلت في الإسلام؟ قال بلى. قال ثم أخذتك ترمي بالتفاح في المسجد ثم أدخلت رأسك في كم قميصك؟ قال بلى. قال أبو مسهر أشك في هذه الكلمة ثم كنت جهميا تسمي امرأتك أم المؤمنين؟ قال بلى. ثم صرت قدريا شقيا قم فعل الله بك وفعل. الإسناد ضعيف فيه خالد بن اللجلاج وهو مجهول. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثت عن الأصمعي قال حدثنا أبو عطاء عن داود بن أبي هند قال ما فشت القدرية بالبصرة حتى فشى من أسلم من النصارى. تقدم هذا. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو ذر بن الباغندي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أنس بن عياض قال أرسل إلي عبد الله بن هرمز فقال أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة يقال له معبد فعليكم بدين العواتق التي لا يعرفن إلا الله عز وجل. إسناده صحيح وأخرجه الفريابي وعنه الآجري. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد وحدثني أبو القاسم عمر بن أحمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثني نصر بن عاصم ونصر بن عاصم لين الحديث قال حدثنا الوليد بن مسلم والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه عن سعيد بن عبد العزيز قال قال مكحول حسيب غيلان الله لقد ترك هذه الأمة في لدد مثل لدد البحار. الإسناد ضعيف وأخرجه الفريابي وابن عساكر. قال المصنف رحمه الله حدثني أبو القاسم عمر بن أحمد الجوهري قال حدثنا الفريابي قال حدثنا نصر بن عاصم وهو لين الحديث كما مر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن إبراهيم ابن جدار العذري قال ابن أبي حاتم والأوزاعي ما أصيب أهل دمشق بأعظم من مصيبتهم بإبراهيم بن جدار العذري عن ثابت بن ثوبان قال سمعت مكحولا يقول ويحك يا غيلان ركبت بهذه الأمة مضمار الحرورية غير أنك لا تخرج عليهم بالسيف والله لأنا على هذه الأمة منك أخوف من المزققين أصحاب الخمر. الزق معروف وهو الذي يوضع فيه الخمر، أخرجه الفريابي وإسناده ضعيف. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال بينا طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني فقال له طاووس أنت معبد؟ قال نعم. قال فالتفت إليهم طاووس فقال هذا معبد فأهينوه. أخرجه عبد الله بن أحمد واللالكائي وإسناده صحيح، وهذا فعل أهل السنة بأهل البدع. قال هذا معبد فأهانوه. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا الهاشم بن عبد الله القرشي قال حدثنا حماد بن زيد قال كنت مع أيوب ويونس وابن عون فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه السلام ثم جاز أي مر فما ذكروه كأن لم يمر بهم شيء. أخرجه عبد الله بن أحمد والخطيب في التاريخ. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن العلاء الكاتب قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط. إسناده صحيح وأخرجه عبد الله بن أحمد. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الوراق قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا عبد الملك الأصمعي قال كنا عند أبي عمرو بن العلاء قال فجاء عمرو بن عبيد فقال يا أبا عمرو يخلف الله وعده؟ قال لا. قال أرأيت من وعده الله على عمل عقابا أليس هو منجزه له؟ فقال له أبو عمرو يا أبا عثمان من العجمة أتيت. هذا قانون في أصحاب البدع وفي المنحرفين عامة، أنهم إنما يؤتون من قلة معرفتهم بلغة العرب. فتأمل في فهم هذا الضال المضل. جاء عمرو بن عبيد كنيته أبو عثمان، جاء إلى أبي عمرو بن العلاء هو من أئمة اللغة وأئمة القراءات رحمه الله، فقال له عمرو بن عبيد يا أبا عمرو يخلف الله وعده؟ قال لا. قال أرأيت من وعده الله على عمل عقابا أليس هو منجزه له؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء يا أبا عثمان من العجمة أتيت، لا يعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفي به، بل تعده فضلا وكرما، إنما العار أن تعد خيرا ثم لا تفي به. قال ومعروف ذلك في كلام العرب يا أبا عمرو. يسأله عمرو بن عبيد وهو زعيم فرقة وهو مؤسسها مع واصل بن عطاء، وهي فرقة المعتزلة القدرية، فيقول لأبي عمرو بن العلاء هذا الذي تقوله معروف في كلام العرب؟ قال نعم. قال أين هو؟ قال أبو عمرو بن العلاء قال الشاعر لا يرهب ابن العمر ما عشت صولتي ولا أختني من صولة المتهدد، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. الإيعاد في الشر والوعد في الخير. فيقول وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، فيعد ذلك كرما وفضلا. فإذا أوعد بالشر ثم عفى وتجاوز فهذا يعد فضلا، لا يعد خلفا للوعد، وإنما يعد فضلا. وإنما يكون الخلف للوعد، والذي يكون عليه ما يكون من العار أن تعد خيرا ثم لا تفي به، كما قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله: الاختناء الانكسار والاستخذاء، وأخذت أي استحيا، ولا أختني من صولة المتهدد، وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. أخرجه الطحاوي في المشكل والخطيب في التاريخ. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي، قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي. سهيل بن أبي حزم القطعي عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده على عمل عقابا فهو بالخيار، يعني إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن عليل المطيري، قال حدثنا الحسن بن خليل العنزي وأحمد بن إسحاق، قال حدثنا هدبة بن خالد، قال حدثنا سهيل أخو حزم بإسناده ومعنى، وزاد: فالله منه بالخيار، إن شاء عذب وإن شاء ترك. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة، قال حدثنا الفضل بن زياد، قال حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا معاذ يعني بن معاذ، قال كنت عند عمرو بن عبيد فجاء عثمان بن خاش وهو أخو السمري، فقال: يا أبا عثمان، سمعت والله اليوم الكفر. قال: ما هو؟ لا تعجل بالكفر. قال: هاشم الأوقص زعم أن تبت يدا أبي لهب وتب، وقول الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، لم يكن هذا في أم الكتاب، والله عز وجل يقول: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فما الكفر إلا هذا؟ فسكت عمرو ساعة ثم تكلم فقال: والله لو كان الأمر كما تقول ما كان على أبي لهب من لوم، ولا كان على الوليد من لوم. قال أحمد: رحم الله معاذا أملاه علينا بالبصرة على رؤوس الناس. أخرجه الفريابي واللالكائي والعقيلي وابن عدي، وإسناده صحيح. وضلال هذا الضال، أعني عمرو بن عبيد، عندما اعترض بقوله: والله لو كان الأمر كما تقول ما كان على أبي لهب من لوم، ولا كان على الوليد من لوم، اعتراضه إنما هو من جهله. لماذا؟ لأنه يستبعد بل ينفي أن يكون تبت يدا أبي لهب وتب في أم الكتاب، فيقول: كيف يكون ذلك؟ كتبه الله تبارك وتعالى قبل خلق أبي لهب، وإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن يأتي فعله من الكفر الذي كفره مطابقا لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. فإذا كان القرآن في أم الكتاب فإذن لا تثريب ولا ملام على أبي لهب في كفره. لما؟ لأنه في أم الكتاب قبل خلق أبي لهب، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة مكتوب في أم الكتاب تبت يدا أبي لهب وتب. فأقول إذن لا لوم عليه، هذا في أم الكتاب. هذا الضال لم يفرق ما بين ما هو مكتوب في أم الكتاب على مقتضى العلم السابق، علمه الله تبارك وتعالى فكتبه، فالكتابة على مقتضى العلم. وقد آت الله رب العالمين أبا لهب مشيئة تحت مشيئته تبارك وتعالى، فبتلك المشيئة يؤمن ويكفر، فهو مختار في ذلك ذو مشيئة، ومشيئته تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، والله يعلم اختياره. الله رب العالمين يعلم ما سيكون منه من اختياره فكتبه، فهو سيختار الكفر بمشيئته، فتأتي الإرادة الكونية لكي يقع هذا الكفر في ملك الله، فالله يعلم ذلك كله، فكتبه تبارك وتعالى في أم الكتاب، فهو لا يفرق بين الكتابة التي هي في أم الكتاب على مقتضى العلم السابق ومطابقة ما يكون في عالم الشهود لذلك المكتوب في الكتاب الأول، لا يفرق بين هذا وأن يكون العبد مجبورا على أن يكون فعله مطابقا لما في الكتاب الأول، فتدخل شبهة الجبر ها هنا. فيقول إذن ما دام مكتوبا في الكتاب الأول تبت يدا أبي لهب وتب فهو معذور، ماذا كان يمكن أن يصل؟ إنما كتب ما كتب في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم السابق. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال جاءني عبد العزيز الدباق فقال إني قد أنكرت وجه ابن عون، يعني يعبس في وجهه لا يقابله كما كان يقابله. قال جاءني، يقول إسماعيل بن إبراهيم، جاءني عبد العزيز الدباق فقال إني قد أنكرت وجه ابن عون فلا أدري ما شأنه. قال فذهبت معه إلى ابن عون فقلت يا أبا عون ما شأن عبد العزيز؟ قال أخبرني قتيبة صاحب الحرير أنه رآه مع عمرو بن عبيد يمشي في السوق، فقال له عبد العزيز إنما سألته عن شيء والله ما أحب رأيه، يعني في الاعتزال. فقال وتسأله أيضا؟ فقابله بغير الوجه الذي كان يقابله به، لأنه ما شاء ذلك المبتدع. فلما قال إنما سألته عن شيء والله ما أحب رأيه، فقال وتسأله أيضا، أخرجه ابن عدي في الضعفاء والخطيب في التاريخ بإسناد صحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرافقي قال حدثنا إبراهيم بن أبي منصور قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثني شهاب بن حراش ابن حوشب الشيباني وهو صدوق يخطئ عن أبي بصيرة الواسطي قال غضب الحسن مرة على عمرو بن عبيد فعوتب فيه فقال تعاتبوني في رجل رأيته والله الذي لا إله إلا هو في النوم، رأيته في النوم يسجد للشمس من دون الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا محمد بن يوسف الطباع قال حدثنا القاسم بن أبي سفيان قال حدثنا محمد بن الحارث الحارثي عن ابن عون عن ثابت البناني قال رأيت عمرو بن عبيد فيما يرى النائم وهو يحك آية من المصحف. قال قلت ما تصنع؟ قال أبدل مكانها خيرا منه. أخرجه اللالكائي وابن عدي والخطيب. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا مطر قال لقيني عمرو بن عبيد فقال إني وإياك لعلى أمر واحد. قال وكذب والله إنما عنا على الأرض على أمر واحد يعني على الأرض. قال مطر والله ما أصدقه في شيء. إسناده صحيح أخرجه عبد الله بن أحمد وابن الأعرابي في المعجم. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلم قال كان حميد من أكفهم عنه. قال فجاء ذات يوم إلى حميد فحدثنا حميد بحديث فقال عمرو كان الحسن يقوله. قال فقال لي حميد لا تأخذ عن هذا شيئا فإنه يكذب على الحسن. كان الحسن يؤتى بعد ما أسن أي علت به السنون فيقول من يأتيه يا أبا سعيد وهي كنية الحسن أليس تقول كذا وكذا للشيء الذي هو من قوله. قال فيقول الشيخ برأسه هكذا. إسناده صحيح وأخرجه عبد الله بن أحمد وابن عدي في الكامل. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا الفضل قال سمعت أبا عبد الله يقول قال ابن عيينة قدم أيوب سنة وعمرو بن عبيد فطاف بالبيت من أول الليل حتى أصبح ثم قدم بعد ذلك فطاف أيوب حتى أصبح وخاصم عمرو حتى أصبح. أخرجه أحمد في العلل والخطيب في التاريخ بإسناد صحيح. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا معاذ بن معاذ قال جاء الأشعث بن عبد الملك إلى قتادة فقال من أين؟ لعلك دخلت في هذه المعتزلة. قال له رجل إنه لزم الحسن ومحمدا. قال هي ها الله إذن فالزمهما. أخرجه أحمد في العلل وابن عدي بإسناد صحيح. قال المصنف رحمه الله أخبرني محمد بن الحسن قال أخبرنا الفريابي قال سمعت أبا حفص عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ وذكر قصة عمرو بن عبيد إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. قال أبو حفص فذكرته لوكيع بن الجراح فقال من قال بهذا يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. إسناده صحيح وأخرجه الفريابي وعنه الآجري وأخرجه الخطيب في التاريخ. قال المصنف رحمه الله أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عمير النحاس قال حدثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة سمعناه من عبد الله بن عون قال جاء واصلني الغزال وكان صاحبا لعمر بن عبيد وقال يا أبا بكر أقرأ عليك؟ يقول لعبد الله بن عون قال لا حاجة لي في ذلك. قال المصنف رحمه الله حدثنا حفص قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال أبو زرعة وأبو حاتم صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال قال لي عقيل بن طلحة وكانت لطلحة صحبة لقيت عمر بن عبيد؟ قلت لا. قال فلا تلقه، فإني لست آمنه عليك. وكان عمر بن عبيد يرى رأي الاعتزال، والمعتزلة قدرية كما مر ذكر ذلك في بيان معتقدهم في القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بلزوم الهدى الذي دلنا عليه وأرشدنا إليه حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم.